الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 22 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 21 قد انتهى عند نهاية صفحة 95. يبدأ هذا الشريط وهو 22 من السطر الأول من صفحة 96, وهو بداية حلقة بتاريخ 11 من شهر شعبان لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا وتلا وما ملكت أيمانكم الآية، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا يا مولانا من الراشدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا وتلا وما ملكت أيمانكم الآية، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وربنا أبي حاتم عن العوام بن حوشب مثله بالمختال الفخور. وقال: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مقرر: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر، فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، فلا إخالة أكذب على خليلي ثلاثة. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور، أليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وحدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب بن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بني الهجين قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، والله لا يحب المخيلة.
يعني المخيلة، هذا هو جابر بن سليم
حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأسود بن
شيبان،
حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مقرب: كان يبلغني على بيدر حديث كنت أشتهي لقاءه ولقيته، فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، فلا إخالة أكذب على خليلي ثلاثة. قلت من الثلاثة الذين يضل الله؟ قال المختار الفخور أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل. ثم قرأ الآية إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا. وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا رهيب عن خالد عن أبي تميمة عن الرجل من بني الهذيل قال قلت يا رسول الله أوصني. قال إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة والله لا يحب المخيلة.
وهذا يدل على أن الإسبال ليس الإسبال فكره من أخويا لا وإن زعم صاحبه أنه لم يقصد ذلك فهو بتعمده وتركه ثيابه تجاوزوا كعبة دليل على أنه قصد الخيلاء. ولهذا قال إياك والإسبال فإنه من المخيلة والله لا يحب المخيلة. والمخيلة هي الخيلاء وهي الكبر. أما من يتفلت ثوبه من يتفلت إزاره لربطه رجعه من غير قصد منه ثم يتعاهده هذا هو الصادق في أنه يقصد المخيلة كما قال علي أبي بكر. أما من يتعمد ذلك ويسحب ثيابه ثم يقول ما أريد التكبر هذا يكذب. ولو فرض وجود ذلك عارضا لكان من عندنا النادر. ولهذا جاءت الآية بتحريم الإسبال المطلقة في حديث قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار رواه النار رواه البخاري في الصحيح. ولم يعلقه بقصد الخيلاء لأنه من أسفل ثيابه هو قصد الخيلاء شاء أم أبى. ثم هو قد عرض ثوبه وملابسه للنجاسة والأوساخ ثم هو من الإسراف وعدم الترديد الذي لا وجه له. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيه ولا هم عذاب أليم. المسلم إزاره والمنان فيما أعطاه المنافق وسلعته من هذه الكاذب إن حضره مسلم أيضا. هذه ثلاثة لا هذه كلها دالة على تحريم إسبال الثياب مطلقة من إزار أو سراويل أو مشت أو غير ذلك. وإذا كان قصد الخيلاء والكبر قصدا صار الإثم أكبر كما في قوله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله ولم يوم القيامة. نعم إن شاء الله.
عندنا وهيب عند خالد عندنا وهيب بن خالد
محتمل هو وهيب بن خالد محتمل عشان الأخير حدثنا
وهيب
حدثنا
موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن أبي تميمة الرجل بن هجوم
يحتاج يراجع أبو تميمة وخير ترجمة خطة إن شاء الله النصحة نصحة من حال بدأ العنس إلينا حتى نراجع أصلا.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى ذا أمن الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأقارب ولا يدفعون حق الله فيها. وما ملكت أيمانهم من الأرقة ولا يدفعون حق الله إليها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدان أدوع من البخل. وقال إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالهجور ففجروا. وقوله تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله
يعني هذا غاية في الشر كون البخيل ويأمر بالبخل ما كفاه أنه يمسكه بل أمسك وأمر غيره بالإمساك فجمع بين الشرين بين البخل بنفسه وبين حث الناس على البخل نعوذ بالله. وهذا منكر عظيم وشر كبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل والله يقول سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشح أهلك من كان قبلنا، إياكم والشح فإن أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سلكوا دماءهم وسحلوا محارمهم. اتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم، احذروا. والشح البخل مع الحرص، يكون شحيح بخيل، أن العكس. المقصود أن الشح أشد البخل، وهذا ينطبق على هذا وهؤلاء الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل نعوذ بالله. والبخل بس كما وعد انفاق في وجوهه. نعم.
شرك
الدماء قتل الناس بغير حق لاجل طلب المال. والفجور الفواحش بسبب المال الذي قد يصرفونه في معاصي الله، الزنا والفواحش والمسكرات واشبه ذلك، هذا من الفجور، يعني يمنعونها من الحق ويصرفونها في الباطل ان شاء الله.
وقوله تعالى يبطلون ما آتاهم الله من فضله فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه ولا تدين لا في مثله ولا في ملبسه ولا في عطائه وبدره، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله وإنه بحب الخير لشديد. وقال هاهنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله.
يعني بعض البخلاء يبخل على نفسه وعلى غيره، يبخل في أداء الواجب فلا يؤدي الزكوات ولا ينفق على النفقات الواجبة، ومع ذلك يبخل عن نفسه، فثيابه خبيثة ومأكله ضعيف وثبه ضعيف وهكذا، عليه اثر الضعف والفقر، مع ان الله غنى سبحانه وتعالى، فملابسه وهيئته وماكله وثبه واثاثه وغيره ينادي عليه بانه فقير، مع انه ذو مال. وصحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ان الله اذا انعم على عبد نعمه احب ان يرى اثرا بنفسه عليه، فان اظهار الخير من الشكر الفعلي، وان يكون حال من اعطاه الله المال في ملبسه في مأكله في حياته البيتية وفي غير ذلك من شؤونه، هذا شكر بالفعل واعتراف بالفعل بنعم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا فعل بعض الأحيان التقشف والبذالة لأجل كسر النفس والتواضع في بعض الأحيان هذا يثنى عليه، لكن كونه يعتاد مظاهر الفقراء وحالات الفقراء وقد غناه الله هذا معناه سؤال وشكاية بالفعل وبخل بالفعل إن شاء الله العافية. نعم.
ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والكفر والستر والقطيعة، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قادريها واتمها علينا. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم، وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقاله مجاهد غير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر البابلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث
والآية تعم هؤلاء وهؤلاء، المخلع بالمال من شر الناس، والمخلع بالعلم شر منه نعوذ بالله. من بخل بالعلم فجحده دخل في قوله يكتمون ما آتاهم الله فضله، هو داخل في كتمان الحق ومشابه لليهود في كتم العلم، فيكون في شر المنازل نعوذ بالله. فالبخل بخل عن بخل بالمال وعدم صرفه في محله، وبخل بالعلم وعدم نشره بين الناس، وكلا البخيلين شر وكلاهما مشرمون. ولكن يجرم العلماء الذين جحدوا الآيات الله وجحدوا علمهم وكتموه وأخرجوا على الناس حتى ظلوا جريمتهم أعظم من جريمة أهل المال نسأل الله العافية. وكلاهما مجرم نعوذ بالله. الواجب على أهل المال أن لا يمسكوا وأن ينفقوا مما آتاهم الله فيما أوجب الله عليهم، والواجب على أهل العلم أن يبذلوا ماء العلم وأن ينشروه بالخطابة والدعوة والكتابة والإفتاء حسب العلم. ولا شبهه اليهود، فاليهود هم شر من قام بهذا من كتمان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وجحد ذلك حتى كفروا به وهم يعلمون أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية.
وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق المراءون بأمالهم، يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفق في سبيلك، فيقول الله كذبت إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بذلك. وفي الحديث أن رسول الله
ومعنى في هذا أن الناس أقسام، منهم المؤمنون الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا وفي سبيل الله وابتغاء مرضاته، ولا يجحدون العلم بل ينفقون المال وينفقون العلم، وهؤلاء بخير المنازل وأفضل المنازل. والقسم الثاني يجحدون هذا وهذا ويبخلون بالعلم ويبخلون بالمال وهم بسبب المنازل. والقسم الثالث هم الذين ينفقون أموالهم رياء الناس وعلمهم رياء الناس وشجاعتهم رياء الناس، لا يقصدون وجه الله عز وجل. هؤلاء بشر المنازل نعوذ بالله، لأن أعمالهم لغير الله وإنفاقهم لغير الله. والسالمون من هذا هم القسم الرابع الناجون، الذي أنفق أمواله في سبيل الله وأنفق علمه لله واستعمل شجاعته وما آتاه الله في سبيل الله، فرق أعماله لله وهو سائر في سبيل الله وعلى طريقة التي رسمها سبحانه لعباده، فهؤلاء هم خير المنازل وأفضل المنازل. نعم.
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن حاتم إن أباك أراد أمرا فبلغه. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه ويساقه، فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
يعني أنه ممكن يوم القيامة ممكن البعث والنشور، إن مات على كفر بالله فلا تنفعه أعماله ولا تنفعه نفقاته، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وإن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكافر لا تنفعه أعماله والمنافق لا تنفعه أعماله، وإنما تنفع الأعمال من أنفق لله وعمل لله وصدق بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. والثلاثة الذين أشار لهم النبي المؤلف وقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة هم أول من سعوا بهم النار، يؤتى ثلاثة يوم القيامة يسألون عن أحوالهم، عالم ومجاهد ومتصدق. فيسأل العالم القارئ ماذا عملت فيما أعطاك الله وفيما قرأت، يقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، يقول لك كذبت، يقول الله لا كذبت، وتقول ما لا كذبت، ولكنك تعلمت العلم أن يقال عالم وقرأت أن يقال قارئ، فيؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار نسأل الله العافية. والثاني المتصدق يسأل ماذا أعطاك الله المال، فماذا عملت فيما أعطاك الله من المال، قال ما تركه في سبيل تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه. فيقول الله انك كذبت، وتقول ما كذبت، ولكنك انفقت ليقال جواد، يعني يقال سخي، فقد قيل ذلك، يعني قد حصلت ما اردت من الرياء. فيؤمر به ويسعى على وجه النار نسأل الله العافية، ويتاب لمجاهد فيقال له فيسأل عن جهاده فيقول انك امرت بالجهاد وجاهدت في سبيلك، فيقول الله لك كذبت، وتقول لك كذبت ولكنك جاهدت ليقال هو جريء، يعني هو شجاع، فقد قيل ذلك. فيؤمر به ويسعى على وجه النار نسأل الله العافية. هؤلاء الثلاثة لعدم إخلاصهم وعدم تقواهم لله هم أول من استعاروا بهم النار نسأل الله العافية. نعم.
بالنسبة لعبد الله
بن دعان، خاص لعبد الله بن دعان أو كل أشباه، نعم، لأن مات الجاهلية. نعم.
هؤلاء أهل البتراء.
نعم.
هؤلاء أهل البتراء يعني.
ظاهر الحديث أنه أنه قد بلغه ما يجب عليه اتباع الحق. لأن كثيرا منهم قد بلغه دين إبراهيم ثم ترك ذلك وغير دين إبراهيم إن شاء الله العافية. نعم.
ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأبك في النار، وسأل ربه يستغفر لأمه فلن يؤذن له، لأنه ماتوا على الجاهلية، وأهل الجاهلية لا يستغفر لهم ولا يدعى لهم لأنهم ماتوا على ظاهر الكفر. فمن كان قد بلغته الدعوة فهو مع الناس في النار مع الكفار في النار، ومن كان لم تبلغه الدعوة يمتحن يوم القيامة على الصحيح. فإن أقر بالحق وأطاع الأمر دخل الجنة، وإن أبى دخل النار. قولهم أهل الفترة وهو امتحان خاص نسأل الله السلامة. نعم.
حديث أبي وأبيك
في
النار صحيح؟
نعم رواه مسلم. صحيح رواه مسلم صحيح. هكذا حديث أنه استأذن ربه يستغل لأمه فلا يجد أذن له، وكان يزورها فأوذي أنا رواه مسلم أيضا. نعم.
ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا بيوم باليوم الآخر الآية، أي إنما حملهم صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن زر الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقار لهم وحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا. ولهذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية، أي أي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله وجاء موعوده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة الفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيمه لعمل صالح يرضى به عنه وبمن يستحق الخذلان والطرد عنها عن جنابه الأعظم الإله الذي من طرد عن بابه وقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك.
يعني إنه العلم بأحوال عباده والعلم بأحوالهم فهو يهدي من يشاء عن حكمة ويوفقه ويسهل طريق الخير له، ويضل من يشاء عن حكمة لأنه لا يستحق الهداية بل هو أولى بالخذلان والشقاء. فربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى في جميع أعماله في جميع أقواله في شرعه وقدره في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما لا عليه إلا من الله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما فأضل من أضل وهدى من هدى عن علم وعن حكمة سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله اللهم استعملنا.
قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة إذا نفاذ يؤتيه للذي هو أجر عظيما. وكما إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يحسبون الله حديدا يقول تعالى مخبرا إنه لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة حودا ولا مثقال ذرة بل يعطيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة كما قال تعالى ولنا الموازين القسط الآية قال تعالى مخبرا عن لقمان إنه قال يا بني إنها إن تصل مثقال حبة من خردل بدت في صخرة أو السماوات أو في الأرض أو في الأرض يأتي بها الله الآية وقال تعالى يومئذ قسم الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي الصحيحين من حديث نجم أسلم
معنى في هذا أن الله جل وعلا يوفي كل عامل عمله وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة لا يظلم أحدا قليلا ولا كثيرا فهو سبحانه وتعالى الحكم العدل إذا كان مثقال الذرة من الأعمال الصالحات وعده الله لعبده قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة إن يأتي مثقال إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويقول عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ويقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا يوجب للمؤمن الحذر من الشر وإن قل ويوجب له ألا يلهث في الخير وإن قل بل يسعى في الخير ويجتهد في الخير وإن كان قليلا فإن القليل مع القليل يجتمع وينفع إذا كان خيرا والصدقات ولو بالقليل والتسبيح والذكر والقراءة كل ما كان من هذا هو نافع مهما قل فينبغي له أن يكثر من ذلك وأن يجتهد وأن يحذر السيئات كلها وإن قل فليحذر صغيرها وكبيرها.
وفي الصحيحين من حديث زيد بن اسلم على قاضي يسائل يا سيد الخزي وفي الصحيحين من حديث زيد بن اسلم على قاضي يسائل ابي سيد الخزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه يقول ويقول الله عز وجل أرجعوا فلو وجدت في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار ويخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ابو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عيسى
لا يخلد في النار إلا من خلق قلبه من التوحيد والإيمان ولم يبق معه من الشرك وكفر بالله جل وعلا ولا يخلد في النار إلا أصحاب الكفر والضلال الشرك الأكبر أما أصحاب المعاصي فلا يخلدون يعذبون في النار على قدر معاصيهم ثم بعدما يطهرون من معاصيهم يخرجون من النار إذا كان لهم أدنى مثقال حبة خردل من إيمان من توحيد وإيمان صادق ولا يخلد في النار إلا أهل بالله عز وجل كما قال عز وجل وكفر كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال فكفر أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فالكافر لا يخرج منها بل عذابه مستمر أبد الآباد نسأل الله العافية
وقال قاضي حاتم حدثنا ابو سعيد الاسد حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن سعيد عن زعلان قال رسول الله قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالعبد او العبد يوم القيامه ويرادي مراد على رؤوس الاولين والاخرين هذا فلان فلان من قال له حق من قال له حق فيأتي إلى حقه فسوف تفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها على أبيها أمها أخيها أو زوجها ثم قرأ ولا أزداد بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيغفر الله من خلقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس
شيئا
فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فينصب للناس فيقول ائتوا إلى الناس حقوقهم فيقول يا رب فليسد بنا من أين أوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من أعمالي الصالحة
فينصب
للناس فيقول ائتوا إلى الناس حقوقهم
ولا آتي
ائتوا إلى الناس حقوقهم ويقول يا رب فليت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من أعماله
في كلام زيادة يقول احنا سميته للناس ولماذا هذا فلان ابن فلان ان كان لا يحكم فليحكم الى حقه ويقول رب ثنية الدنيا ثنية الدنيا
من عزاله من الحاكم من عزاله
قال حدثنا عيسى بن يوسف قال لي ابي حاتم حدثنا ابي سعيد فيقول خذوا بالاعمال الصالحه فاعطوا كل ذي حق الحق بقدر مبلغه فان كان وليا لله فضلنا له مثقال ذره فباعدها الله له حتى يدخله الجنة ثم قرأ علينا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن كان عبدا شقيا قال الملك رب فليت حسناته وبقي ما طالبون كثير فيقول خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صفوا له كفا إلى النار ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زادان به نحوه ولبغي هذا الأثر شاهد من حديث الصحيح وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا فضيل يا ابن مرزوق العراقية الأوفي حدثني عبد الله بن عمر قال نزلت هذه الآية في الأعراب من جاء بالحسنة وله أجر أمثالها قال رجل فما للمهاجرين يا أبا الرحمن قال ما هو أفضل من ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وحدثنا أبو زرعة حدثنا الحج عبد
الله
وحدثنا أبو هريرة حدثنا يحيى
من الآية آية من جاء هذه الآية عامة تعم الأعراب والمهاجرين والأنصار وغيرهم من جاء بالحسنة فهو أجر أمثاله ومن جاء بالسيئة وجاء إلا مثله إلا مظلمين وهذه الحسنة التي ضعف إلى أجر أمثالها هذا فضل عام لجميع أهل الحسنات وقد يضعف الله حسنة إلى 300 ضعف إلى آلاف الأضعاف سبحانه وتعالى فضلا منه جل وعلا
وحدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن قصير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله وإن تك حسنة يضاعفها فأما المشرك بل يخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا وقد يستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال يا رسول الله قال يا رسول الله إن عبدك أبا طالب كان يحوط خوال شرطة فهل نفعته بشيء قال نعم هو في رحراح من النار ولولا أنا لكان في الترك الأسفل من النار وقد يكون هذا خاصا لأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيارسي في مفرده حدثنا عمران حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر ويطعم بها في الدنيا فإذا أتى يوم القيامة لم يكن له حسنة. وقال أبو هريرة وأكرمة وسعيد،
وهذا رواه ابن داود، هذا رواه مسلم في الصحيح، لأنه نسي المؤلف كتب هذا، رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، فإذا أهدى للآخرة ليس له إلا سيئاته. وأما المؤمن فإن الله يعطيه على حسناته في الدنيا من الكرم ما يشاء سبحانه وتعالى، ومع هذا يجيبه عليها في الآخرة، فيجمع الله المؤمن بين جزائين في الدنيا والآخرة. وأما التخفيف عن الكافر فهذا خاص بأبي طالب عند أهل السنة، أبو طالب كان مستحقا للبقية من النار لأنه كفر على بصيرة، فأصر على توحيد الله وعلى دين قومه على بصيرة، ويعلم أن ما جاء به محمد حق، ولكنه أبى إلا يموت على دين جده عبد المطلب على توحيد الله، فجدع فيه صلى الله عليه وسلم وخرج في لحظه من النار يهلكه دماء، فهو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. هذه الشفاعة خاصة لأبي طالب، قال تعالى: كفر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع، فكفر لا تنفعهم الشفاعة ولا يشفع فيه، فهم مخلدون في النار أبدا الآباد نعوذ بالله. إلا أبا طالب فقد شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التحديد، خبر عنه أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وعاطى ونصره حتى نزل به الأجل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلم فأبى، وقال: على دين أبي طالب، على دين أبي المطلب، وما سأل دين قومه نسأل الله السلامة والعافية.
حوله ثم فكوله فكاً
على الواحد يعطوا وثيقة إلى الله حتى يأكله الخزنة، حتى يأكله الخزنة.
وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعني الجنة، نسأل الله رضاه والجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان يعني المغيرة عن علي بن جبير عن أبي عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قال: بلغني أن الله تعالى يعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فقل يعني انطلقت حاجا أو مؤتمرا فلقيته وقلت: بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجزي ويجزي العبد بالحسنة ألف ألف حسنة. بالحسنة ألف ألف حسنة. ألف ألف حسنة. ويجزى العبد بالحسنة ألف 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 حسنة. فقلت: ويحكم ما وبه. فقلت: ويحكم
ويحكم
ما أحد أكثر مني وجالس ما أحد أكثر مني وجالس بلادي هريرة. وما سمعت هذا الحديث منه متى فتحملت أريد أن ألحقه ووجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج في طلب هذا الحديث فلقيته فقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة ما حديث سمعت أهل البصرة يؤثرونه عنك؟ قال: ما. وقلت: دعوا أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال: يا أبا عثمان، ما تعجب من هذا؟ والله يقول: بل ذا الذي يدعو الله قدر حسنا يضاعفه له أمالا كثيرة ويقول: وما متاع الحياة الدنيا من آخرة إلا قليل، والذي نفسي بيده لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال: وهذا حديث غريب. ألف ألف
ألف
إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة.
ألف حسنة. يستحر منه جل وعلا ما يحكم من الخير فهو الجواب الخير جل وعلا ومن يضاعف لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى ولا يتحدث في الف ولا في الفين ولا في اكثر ولا في اقل بل هو يضاعف لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى من ذا الذي يقضي الله سبحانه يضاعف له اضعافا كثيره فهو جل وعلا يضاعف لمن يشاء بحسب عمل العبد واخلاصه وصدقه واجتهاده في الخير وصحبه لما يحبه الله ويرضاه فكلما قوي اخلاص العبد وكمل ايمانه وكمل تقواه ورغبته فيما عند الله وتحريه الخير وبعده عن الشر كان راس مضاعفه
وعن ابي حاتم وجه اخر وقال حدثنا ابو خلاد وسليمان بن خلاد المؤذن حدثنا محمد بن الرفاعي عن زياد بن جفاف عن ابي عثمان الذي قال لم يكن احد اكثر مجالسه مني الى ابي هريره وقدم قبلي حاتم وقدمت بعده والى اهل البصره يؤثرون عنه انه قال
يأثرون
عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة فقلت ويحكم ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة وما سمعت من هذا الحديث فهممت أن ألحقه ووجدته قد انطلق حاجا وانطلقت إلى الحج فانطلقت الى الحج ان القاه به هذا الحديث ورواه ابن ابي حاتم من طريق اخرى فقال حدثنا بشر بن مسلم حدثنا الربيع بن نور بن رمح حدثنا محمد بن خالد بن الذهبي عن زياد عن زياد بن جفاف عن ابي عثمان قال قلت يا ابا هريره سمعت اخواني من بصره يذكرون انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه فقال ابو هريره والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه ثم تلا هذه الايه وما متاع الحياه الدنيا والاخره الا قليل وقوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامه وشده امره وسنه فكيف يكون الامر والحال يوم القيامه حين يريده حين يجيء من كل امه بشهيد حين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام وكما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية وقال تعالى وبلغت في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة رب الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل قال لكني احب ان اسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى اتيت على هذه الآية فكلا اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الان فاذا عيناه تجرفان ورواه
يعني تذكر الموقف العظيم يوم القيامه فبكى عليه رضي الله عنه
ورواه هو ومسلم رواه الحديث الاعمش له وقد روي من طرق متعدده عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه ورواه احمد من طريق ابي حجان وابي رزين عنه وقال ابن ابي حاتم حتى لا يقول لكم هذه الدنيا حتى لا اصل بن مسعود وجحدري حتى لا هو بن سليمان حتى لا يونس بن محمد بن هرانه ابن هبارة الأنصاري عن أبيه قال وقال أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في بني نصر فجلس في دميره فجلس على الصخره التي هي دميره اليوم وضعه بمسعود وضعه بجبل ثلاث من اصحابه فامر النبي صلى الله عليه وسلم قارئ البقره حتى اتى على هذه الايه فجعل الى بلا بكل امه بشهيد وبلادك على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنباه وقال يا رب هذا شهدت على من انا بين اظهرهم فكيف بمن لم اراه وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفيان عن المسعودي عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن حرب عن ابيه عن عبد الله هو ابن مسعود بن ايهام الايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما قلت فيهم فاذا توفيتني كنت انت الرقيب عليهم واما ما ذكره ابو عبد الله وقال ابن ابي حاتم حتى لا اقول لكم لا بالدنيا حتى ترى الصلب بن مسعود يحتوي حتى لا هو بن سليمان حتى لا يونس بن محمد بن هرانه ابن هرانه الانصاري عن ابيه قال صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في بني نفر فجلس على الصخرة التي في بني نفر اليوم وضعه بمسعود وضعه بجبل ثلاث من أصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئ البقرة حتى أتى على هذه الآية فجعل الى بلا بكل امه بشهيد وبلا بكار هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنباه فقال يا رب هذا شهدت على من انا بين اظهرهم فكيف بمن لم اراه وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفيان عن المسعودي عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن حرب عن ابيه عن عبد الله هو ابن مسعود بن ايهام الايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما كنت فيهم فاذا توفيتني كنت انت الرقيب عليهم واما ما ذكره ابو عبد الله
هذا جاء الحديث الصحيح في الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حين يقف على الحوض يوم القيامه يناظر الناس عليه الصلاه والسلام يعبئ الناس فيطابين على حوضه عليه الصلاه والسلام ويزادون على حوضه يقول يا ربي اصحابي وغلف امتي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك يرتدين ويرتد على ادباره قال فاقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاه والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد
واما ما ذكره ابو عبد الله القطني في التذكره حيث قال باب ما جاء في شهاده النبي صلى الله عليه وسلم على امته
الله أعلم أن هذه الرواية في المعنى ما هي بالرواية معروفة الرواية معروفة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكرت فيه حتى جعلت الله من النار ويحتمل أن هذه الرواية يعني صحيحة كما جاءت رواية مسلم ويكون هذا بالنسبة إلى من كان من يعني له بصيرة علم لا يلتبس عليه الامر في هذا وان الامر بيد الله سبحانه وتعالى وان هو الذي يصرف الامور انا لولا شفاعتي ولولا ما قدمت به الى الله لكن الروايات معروفه ليس فيها انا ان فيها انه شفع بي حتى جعله رحمه من الله هكذا جاءت الروايات الكبيره ما عدا هذه الروايه وحديث لا تقول ما شاء الله وشاء فلان تقول ما شاء الله ثم شاء فلان ما شاء الله فيك قد جعلتني جدا ما شاء الله وحده وانا اخذ ابن عباس وفيه حق المرفوع الى غير هذا تدل على انه لا يقال لولا اننا كان كذا وكذا ويحتمل له مما تقدم الامور مع العلم والبصيره ليكون هذا قليل والافضل والاحوط في الاسلام ثم لولا قال الله ثم كذا قال الله ثم خلا لك على كذا وكذا. نعم 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 نعم.
لم يسمع السؤال ولم يسمع الإجابة يا شيخ.
نعم
السؤال لم يسمع والإجابة لم تسمع.
الروايات المشهورة ليس فيها لولا أنا. الروايات المشهورة أنه شفع عليه الصلاة والسلام فجعل في ضحضاح من النار يعني عمه أبا طالب. هذه الرواية التي فيها لولا أنا فيما يظهر أنها شاذة غير محفوظة وإن كانت الرواية مسلم. ويحتمل أن هذا يجوز في حق من كان عنده علم وبصيرة في هذا المعنى وأن لولا أنا يعني من حيث الشفاعة ومن حيث التسبب والبساطة صارت بساطتي وشفاعتي له سببا لإخراجه من الدرك الأسفل إلى جعله في ضحضاح. بخلاف إذا جاءت الضوء فإن هذا لا يستثنى لولا فلان لولا الله وفلان هذه لا بد من ثم من يأتي فيها ما يدل على جواز لولا الله ثم فلان هذا لا بد منه. ولهذا قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. الحديث الثلاثة الذي جاءه الملك الأبرص والأقرأ قال لا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك. ولا الحديث الآخر قد قال يا رسول ما شاء الله وشئت ما جاءت الله جدا ما شاء الله وحده. نعم
أكره الشيخ تظنه
تظنه احتمل. نعم
بتوفيق من الله
نعم
بتوفيق من الله
وجهد ثم جهد ثم فلان ثم جهد فلان وثاني ثم في هذا من الله ثم فلان. نعم من الله ثم فلان لا من الله ثم من فلان. نعم يصير أصغر. نعم
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا خيرا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السفر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول وعن قربها لمحالها التي هي المساجد للجنب.
يلا طريق
قوله
الله
قال
ربنا لكم
الله
وما ما ذكره ابو عبد الله القرطبي للتذكرة حيث قال باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال أنبأنا ابن المبارك أنبأنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس من يوم لا يعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشيا فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم يقول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فإنه أثر وفيه انتقاء فإن فيه رجلا مبهما لم يسمى وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفع وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال ولا تعارض، فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم وكل يوم، ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وقوله تعالى
هذا لا أصل له، كلام الطبري هذا لا أصل له، العرض على الأنبياء وعلى الآباء وكل هذا لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، وإنما العرض على الله عز وجل في كل اثنين وخميس، وفرض عليه الأعمال يوم القيامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يزاد بعض أمتي عن حوضه، فيقال فيقول يا ربي يا ربي أصحابي وربي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هكذا جاء في الحديث الصحيح في السيفين، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال عبد الصالح: كنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. نعم.
وقال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا، اي لو انشقت وبلغتهم مما يرون من
اهوالهم،
لو انشقت وبلغتهم مما يرون من اهوال الموت،
يودون ان الارض تنشق عنهم وتبلعهم ويذهبون فيها من شدة الأهوال يوم القيامة. هذا أولئك الرسول صلى الله عليه وسلم،
أي لو انشقت وبلغتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ. كقوله: يوم يرمو المرء ما قدمت يداه الآية، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وقال ابن جرير: حدثنا حاكم حدثنا حمر عن مطرف عن
الحكم. نعم.
حدثنا ابن
سليمان
قال حدثنا
حاكم. نعم. الحكم القنطري حكم موسى، حط عليه إشارة وهذا الأصل، عليه إشارة وهذا الأصل على هذه الآية. نعم.
فقال ابن جرير: حدثنا حاكم حدثنا عمرو بن مطرف عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، إنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن العباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديدا. وقال عبد الرزاق
كما قال جل وعلا: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والله لا يكذب الظالمين، واشهدوا ان اسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. نسال الله العافيه. نعم.
وقال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن رجل عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل الى ابن عباس فقال: اشياء تختلف علي في القران. قال: ما هو اشك في القران؟ قال: ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: اسمع الله يقول: ثم لم تكن مثلكم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال: ولا يكتمون الله حديثا فقد كتبوا. فقال ابو عباس: اما قوله ثم لم تكن مثلكم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب، ولا يتعظمه ذنب أن يغفره، ولا يغفر في شركا أحد المشركون، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال جويد عن الضحاك
قال آخر في هذا إن يوم القيامة أحواله كثيرة ومتعددة وهو طويل جدا، فلهذا يكون للناس فيه أحوال لطوله في وقت لا يتكلمون ولا يتساءلون بشدة الأهوال، فإذا نخر الصور فلا أنساب يومئذ ولا يتساءلون. في وقت يتكلمون بما لديهم وفي وقت يجحدون بعض ما لديهم، فالقيامة لها أحوال ولها شؤون ويوم طويل عظيم الأهوال، فلهذا تتنوع أحوال الناس فيه ويكون لهم فيه أعمال متنوعة وأقوال متنوعة. وفي جواب ابن عباس دلالة على أن جحدهم شركهم كان طمعا في أن يغفر لهم لما رأوا أن الموحدين يغفر لهم وأنهم على طريق نجاة، طمعوا أن يغفر لهم فجحدوا فختم الله على أفواههم يعني على الألسنة وتكلمت الأيدي والأرجل ففضحوا وتبين أمرهم وبطل ما تعاطوه من الكتمان. وفي بعض الأحوال يقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتكلمون، فهو يوم هجل الأهوال طويل المدة يحصل فيه من الكلام ومن التقلبات لأهله ما يحصل، ولكنه جل وعلا لا يعاقب أحدا إلا بذنبه وعمله، ومن جحد بلسانه نطق عليه جلده ورجله ويده بما يعمل، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه أول مرة وإليه ترجعون.
وقال جويد عن الضحاك إن نافع ابن الأزرق أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس قول الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين. وقال له ابن عباس إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت ألقي على ابن عباس متشابه القرآن فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده فيقولون تعالوا نجحد فيسألهم ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال ناخر الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم وتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين فإن ذلك يتمنون لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا رواه ابن جرير. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن ذل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري ما هو المصلي ما يقول وعن قربان محلها التي هي المساجد من الجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكتم، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكر الله في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاميا فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاميا فقالوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون فقال عمر انتهينا انتهينا وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي للنساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة تكرارا له أبي داود وذكر ابن أبي شيبة في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعيد يحدث عن سعد قال سمعت مصعب بن سعيد يحدث عن سعد قال نزل في أربع آيات فنعرضوا
نزلت في
أربع آيات فنعرضوا من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا فرفع رجل دحية بعير فغرز بها أنف سعد فكان سعد مغروز الأنف
مخزوع ففزر به
مغروز الأنف
مفزورة الأول فزر به أنف سعد
مفزور الأنف وذلك قبل تحريم الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به سبب آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله التشتكي حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن الشاهد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا فحضرت الصلاة فقدموا فلانا فقال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن التشتكي وقال حسن صحيح وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن سائب عن ابي عبد الرحمن عن علي انه كان هو وعبد الرحمن ورجل اخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرا قل يا ايها الكافرون فخلطنيها فنزلت لا تقربوا الصلاة لا تزكارا وهكذا رواه أبو داود النسائي من حديث التوري به رواه ابن جرير أيضا
وهذا يبين له سبحانه عوار الخمر وفسادها وشرها وأنها تجعل العقلاء غير عقلاء وهذا تمهيد لتحريمها ليعلموا خبثها لأن العرب كانوا يحبونها كثيرا وبها يتفاخرون وعليها يجتمعون فمن حكمة الله أن أخر تحريمها حتى بان لهم بعدما عقلوا دين الله وفهموا عرفوا خبثها وشرها وفسادها وأنها تلعب بالعقول وتهول العقول فبعد هذا حرمها الله عليهم تحريما باتا، واقتنع المسلمون بتحريمها واجتنبوها وحذروها وحذروها غيرهم وعرفوا فسادها وخبثها. فأنزل الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا: عند هذا انتهينا وأراقوا ما عندهم من الخمور وانتهى أمرها والحمد لله، وحاربها المسلمون وتركوها وحذروها. فجاء في هذه الأحاديث ما يدل على شدة التحريم وأنها من الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عهدا على الله لمن مات ويشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمر، لعن الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنبه على عظم خطرها وعظيم شرها في الأحاديث الكثيرة ليحذرها المسلمون وليعلموا أنها من الخبائث العظيمة ومن الكبائر والجرائم الخطيرة، نسأل الله العافية. نعم.
ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن ابي عبد الرحمن السلمي قال: كان علي في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموه فاتاهم بخمر فشربوا منها، وذلك قبل ان يحرم الخمر. فحضرت الصلاه فقدموا علي فقرا بهم: يا ايها الكافرون، فلم يقراها كما ينبغي. فانزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال: حدثني مثنى، حدثنا الحجاج بن منهل، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب وهو عبد الرحمن السلمي. حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب
عن عبد الله أو عن أبي عبد الرحمن بن حبيب، واسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن. عندكم
عن
عبد الله بن حبيب ولا عن ابي عبد الرحمن بن حبيب؟ نعم، بالجلاله.
عن عبد الله بن حبيب وهو ابو عبد الرحمن السلمي.
نعم.
ان عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرا: قل يا ايها الكافرون، اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. فانزل الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال العوفي عن ابن عباس: بالايه ان رجالا كانوا ياتون وهم سكارى قبل ان يحرم الخمر، فقال الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية. والله ابن جرير قال: كما قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد الرزاق: أما من القتادة كانوا يشربون السكر عند حضور الصلاة ثم نسخ بتحريم الخمر. وقال الضحاك: الآية لم يعني بها، وقال الضحاك: الآية لم يعني بها سكر الخمر، إنما عني بها سكر النوم. وإنما عني بها سكر النوم. رواه ابن جرير ثم أبي حاتم. ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب، أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب، لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما فوقب في النهي السمر الذي يفهم التكليف. وهذا حاصل ما قاله، وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له. فإن الفهم شرط التكليف، وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام ومداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله حتى تعلموا ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول. فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراج البخاري دون مسلم. فرواه هو والنسائي من حديث أيوب به وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر ويسب نفسه. وقوله ولا جنبا إلا عادل
يكون موقع على أول الآية
الكتاب الأخير في نزول آية لما صلى بعض الصحابة في قراءة
الله أعلم. لا